صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين المعصومين المنتجبين، ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وجه الصباح علي ليل مظلم، وربيع أيامي علي محرم، والليل يشهد لي بأني ساهر إن طاب للناس الرقاد، فهوموا إني لأعجب بل أزيد تحيرا، وأظل دهري دائبا متفكرا مثل ابن ميسون يتيه تكبرا، يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين، وليس ينكر مسلم هذا ابن هند لابن طه أحمدي، يبغي الغوائل في لسان أو يدي، ولقتله يضع العيون بمرصدي، ويضيق الدنيا على ابن محمدي حتى تقاذفه الفضاء الأعظم، ماذا اعتذار أمي للهادي غدا، وهم الأولى قتلوا بنيه تعمدا، بالعهد ما حفظ النبي محمدا، مثل ابن فاطمة يبيت مشردا، ويزيد في لذاته يتنعم، يرنو إلى ضعف الهدى متضاعفا، ويرى ولاة المسلمين زعانفا، حتى إذا أرخى الظلام مطارفا خرج الحسين من المدينة خائفا، كخروج موسى خائفا يتكتم، لوين قاصد يا عضيد بها الضعينة، غصبا علي ارجع بلياك المدينة، وانظر بيوتك خالية وبنتك حزين، قال لا أنا أدري قلبك من الوجد مجروح، لكن عقب حجك يا خوي سافر وروح، سكن بواكي بنت أخوك وخفف النوح، والخبر ليكم ما طرفنا ما هو بعيد، شان انتصرنا يجيك مكتوب السلامة، وكان ذبحنا لازم تردها اليتامى، وبيني وبينك حمرة الدنيا علامة، وافعل يا خويا من البواشي كل ما تريد، الأمر والحكم لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في ضمن كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه، وصف النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: أسرته خير أسرة، وشجرته خير شجرة، أغصانها متهدلة، وثمارها أغصانها معتدلة، وثمارها متهدلة، مولده بمكة وهجرته بطيب. ف فقط نأخذ من هذه الكلمة الواردة عن الإمام ما يتعلق بأسرة النبي صلى الله عليه وآله. هذه الأسرة، هذه الشجرة، اختاره من شجرة الأنبياء. في كلمة ثانية الإمام يقول اختاره من شجرة الأنبياء ومشكات الضياء وسرة البطحاء، طبيب دوار بطبه، قد أحكم مراهمه وأحمى مياسمه. أسرة النبي، الشجرة، السلالة، هذه المسلمين عندهم وقفات حول هذه الشجرة. الأعم الأغلب من المسلمين الشيعة وغيرهم يقول هذه الشجرة، هذه السلالة، آباء النبي، أجداد النبي، ذرية إبراهيم، ذرية إسماعيل، هذه فيها عمود اللي مثل أجداد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، آباء النبي، هذا كل موحدين، كل هذه الأسرة كلها تقر بوحدانية الله عز وجل، يعني مسلمين على ملة إبراهيم. ابدأ من إبراهيم إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، هالذرية، هالسلالة، هذا الخط كله موحدين، يؤمنون بالله، يعبدون الله، يوحدون الله. هذا الموقف العام عند المسلمين. أكو طائفة مجموعة تقول لا، واحد يجي للنبي يقول له يا رسول الله أسألك عن أبي، قال له أبي وأبوك في النار. يعني طائفة من المسلمين تقول والد النبي، أم النبي المباشر عبد الله وآمنة، إذا سئل عن أبوه يقول له لا، يعني لا تسأل، أبي وأبوك في النار. وأكو إصرار عند البعض أن والد النبي ووالدة النبي ماتوا على غير الإسلام، يعني على غير التوحيد، عشان تصير الكلمة جامعة، على غير التوحيد. يقول لك ذيلي ماتوا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله، منين لهم التوحيد؟ منين يعرفون الله عز وجل؟ منين لهم أن الله واحد؟ عاشوا في مجتمع وثني جاهلي يعبد الحجارة، يقدس الأصنام، 360 صنم معلقة حول الكعبة، وما يصير ذلك يخرجون من ذلك المجتمع أو يشذون عن ذلك المجتمع، دين الآباء والأجداد وحرصهم على دين الآباء والأجداد. بينما لو شوي بس مقدار من الإنصاف ومقدار من فهم الآيات المباركة، أول شيء يعني نرجع للقرآن ونفهم مقاصد هذه الآيات، تطبيقات مصادق هذه الآيات المباركة، نكتشف أن هناك مجموعة من هذه الأسرة ثبت توحيدها وإسلامها، بحيث لا يجري، لا يقع مجال للشك ولا بنسبة ضئيلة جدا عندما نقف على هذه الحقائق. نأخذ بعض النماذج الموجودة في هذه الأسرة بشكل سريع. نأخذ مثلا عبد المطلب جد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، شيبة الحمد يسمونه، هذا عبد المطلب المواقف اللي صدرت منه في أشد الظروف. مرة الإنسان يعيش الحياة الطبيعية وقاعد في بيتهم يأكل يشرب، ما عنده مشكلة ولا عنده ضيق ولا عنده حرج، وأبدا يأكل وعنده أولاد وعنده أموال وإبل وكذا، لا تظهر حقائق ومعادن الرجال إلا في الشدائد والأزمات. إيش أكثر أزمة مرت على عبد المطلب؟ أكثر موقف مر على عبد المطلب، مر عليه موقف عندما جاء إبرهة بجيش جرار وجايب وياه فيل وأراد أن يقتلع الكعبة، يعني يهدم الكعبة ويمحي آثارها ويقتل من يقتل، أهم شيء هذه الكعبة تهدم وتزال. هذا الموقف من جهة عبد المطلب هو المسؤول عن هذا البيت، هو القائم، هو القيم على إدارة شؤون هذا البيت والمحافظ عليه ومسؤول من. ومن جهة ثانية القوة المادية، جيش يبغي لمقابل هذا الجيش جيش يكافئ في القوة والعدد والعتاد حتى يصد هذا الهجوم. هو هذا الرجل ما جمع حوله لا رجال ولا سوى جيش ولا سوى تدريب عسكري ولا خطط ولا حفر خنادق ولا شيء أبدا، بل إن جيش إبرهة راح واستولى على بعض الإبل، 200 رأس من الإبل، وأخذهم. وصل الخبر: يا عبد المطلب، ترى هذا الجيش استولى على 200 رأس من إبلك جمالك. جاء عبد المطلب يداعي ويطالب في جماله من إبرهة: يا أخي شلون موقف هذا؟ ايش عنده هذا؟ إبرهة حفزه هذا الموقف أن يسأل عن هذا اللي كأنه لا مبالاة، جاي بنهدم البيت بنقتلع هذه الكعبة، أنت شلون جاي؟ ش عندك جاي؟ قال: أنا جاي أطالب بهذه الإبل، أطالب بهذه الإبل، زين، والكعبة والبيت. فقال كلمة: المرء يمنع رحله فامنع رحالك. هذه مناجاة، دعاء يعني، اللي بعدين سووها مثل الشعر في الأدب العربي، يقولون هذه قال شعر، أبيات شعر، لا هي مناجاة. قال: للبيت رب يحميه، رب مو أرباب، مو 360 صنم، ولا أنا أحمي البيت، للبيت رب يحميه. وراح أخذ الإبل وراح، لكن بسبب دعاء عبد المطلب: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. النتيجة ما هي؟ فجعلهم كعصف مأكول. الآن لما تيجي تقول واحد يدعو الله عز وجل، الله يستجيب له، لكن دعاء لا يحجب، وبسرعة مباشرة بمجرد أن يدعو يستجاب له. هذا الشخص يستحيل أن يكون في قلبه ذرة شرك ولا بمقدار رأس إبرة، ما يصير. لابد أن يكون هذا الداعي إن لم يكن وصي، إن لم يكن نبي، فلا أقل التقادير يكون من الموحدين، من المخلصين، من المطيعين لله عز وجل. هذا موقف. المواقف الأخرى: عبد المطلب هو الذي قرر، هو الذي وضع عدد الأشواط، كم يجي واحد يطوف حول الكعبة؟ 8 9 10 5، كم عدد أشواط الطواف؟ هذا من تشريع، لا بل من تبليغ عبد المطلب، ويجي الإسلام يقر هذا التشريع. في مضمون كلمة لأمير المؤمنين: ما كان عبد المطلب ولا أبا طالب كافرين ولا مشركين، وإنما كانا يعبدان الله على ملة إبراهيم، يعني كانوا على نفس الطريقة، توحيد وإسلام.
زين الآن لما نرجع للمصادر التاريخ، كل قبيلة لها صنم، وكل صنم يمثل مستوى القبيلة. بعض الأصنام من العقيق مصنوعة، بعضها من الذهب، بعضها من النحاس، بعضها كما يقول الخليفة الثاني كان لي صنم من العجوة، يعني مو كلش فقير ما عنده شيء، إذا جاء وقت الصرام سوال صنم من العجوة، إذا جاع قام يأكل منه شوي شوي إلين يأكل الآلهة، إلين يأكل الصنم. زين عبد المطلب، هاشم وعبد المطلب أجداد النبي، قبيلة بيت أسرة بهذا الحجم، أبو طالب ما صنع له مثلا صنم بحيث يعرف أن هذا الصنم لهذا البيت، لأهل هذا البيت، لا لعبد المطلب ولا لهاشم ولا لأجداد النبي ولا لأبي طالب. ما عندنا في التاريخ مصدر ولو برواية مثلا هكذا، يعني تقول أن أصنامهم مثلا كانت مصنوعة من الخشب أو مصنوعة من الذهب أو مصنوعة من ما في. بل بالعكس، المواقف والمصادر التاريخية والكلمات اللي صدرت من هؤلاء تؤكد على أنهم كانوا على صلة مع السماء. في إظهار بئر زمزم، بئر زمزم لما صارت القضية التاريخية ودفنت، شلون أخرج عبد المطلب هذه البئر وأعادها لسقاية الحاج بهتاف، هذا الهتاف ما يسمونه تحديث الملائكة، يسمونه درجة من درجات الوحي، احفر زمزم، إلى أن جاء ذلك الغراب أو ذلك الطائر وحدد له المكان اللي ينبغي أن يحفر هذه البئر، يعيد هذه البئر للعمل من جديد، يؤهل بئر زمزم لتعمل من جديد. انتهت حياة عبد المطلب وصار طريح الفراش. المسألة التي تلفت النظر أن عبد المطلب ما ترك أمر الكعبة وسدانة الكعبة والقيام بشأنها هكذا، مثل ما نقول احنا مات وترك القضية هكذا، هذا المبدأ المشؤوم اللي ما يتناسب حتى مع أبسط الناس، تظهر عليه علامات الموت وعنده قضية حساسة مهمة يتركها يعرض عنها ما يوصل. لا، عبد المطلب عنده قضية هامة جدا، اجتمعوا حول أولاده وصار النص والوصية على أبي طالب، ايش يحفظ؟ يحفظ الكعبة ويحفظ هذا اليتيم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، 7 سنين عمره أو 8 سنين، وقبل الوصية. شيبة الحمد أوصى لولده أن يحفظ الكعبة ويحفظ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. زين، هذه الوصية بدون صلة بالسماء ما يمكن. يكشف عن هذه الوصية وهذا الجعل الإلهي كلمات قالها أبو طالب سلام الله عليه اليوم اللي راح يخطب خديجة لرسول الله صلى الله عليه وآله، هذه الخطبة مذكورة في أكثر من مصدر. جاء في خطبة أبي طالب، الحمد لله، لاحظوا، الحمد لله الذي جعلنا حكام على هذا البيت، جعلنا، الجعل الإلهي مو الناس جعلونا ولا الناس اختارونا، جعلنا الله، جعلنا حكام على هذا البيت الذي تجبى إليه الثمرات من كل مكان. الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم ومن ضئضئ إسماعيل، يعني يشير إلى الأسرة، يشير إلى هذا الألق، هذا الناموس، يشير إلى هذا الشرف. احنا من ذرية إبراهيم، من ضئضئ إسماعيل، يعني احنا نمشي على نفس الخط، خط التوحيد ومعرفة الله وعبادة الله، وليس لنا علقة بهذه الأصنام. تحمل المسؤولية، قبل الوصية، وقام بهذا الدور على الوجه الأكمل. أنا ما لي شغل بهذا اللي إلى اليوم يصر على أن أبا طالب مات مشرك أو مات على غير الإسلام، لأنك تتعب في الواقع، تتعب إذا تشرح وتعيد وتكرر والآيات وأدلة إيمان أبي طالب، تتعب تتعب ويا أناس أهو عنده حكم مسبق، ما جاي يفكر فيما يقول. تقول لهذا أبو طالب دافع عن النبي، كفل النبي، ضحى، جاهد، نصر، آوى، وقدم كل ما يملك، قدم الأموال اللي يملك من الأموال، قدم الأولاد، أولاد أبي طالب كلهم أهلهم أن يكونوا أنصار لرسول الله صلى الله عليه وآله ومدافعين عنه، وأكثر من المال والأولاد هو بنفسه تعرض لذلك الأمر الخطير اللي هدد حياته، حصار، أخرجوه من مكة ودوا ذاك الشعب، وثلاث سنين وزيادة، وحوصر، ولا أكل يوصل، ولا طعام، ولا لا أحد يتزوج منهم، ولا يزوجونهم، ولا يبيعونهم، ولا يشترون منهم. أزمة عاشها أبو طالب. لما تيجي تسأل هؤلاء تقول لهم ليش ما أسلم مثلا، ليش ما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، يقولون خاف أن يعير، ويروون على لسانه الكلام اللي ما يعني ما يسوى حتى أن يكتب أو يرد عليه. أخاف أن تعيرني قريش. هو شو باقي عنده؟ ما بقى عنده شيء إلا أن يواجه الموت. يجي للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله يوم من الأيام يشكو له، يقول له يا عماه كيف حسبي فيكم؟ شاف قد ألقي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله بعض القاذورات والأوساخ، وبعض إذا كان النبي يتعرض لأذية. هذا عقبة ابن أبي معيط إذا مر وشاف النبي ساجد ما يدعي قلبه يمر دون أن يطأ على رقبة النبي بقدمه، يطأ عليه وهو ساجد، أذية ما بعدها أذية. وكم مرة حاولوا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله. أحيانا توصل الأمور إلى هذا الحد. قال يا عماه كيف حسبي فيكم؟ شلون أنا عندكم؟ شلون قيمتي عندكم؟ اكتفت إلى حمزة. حمزة خذ سيفك، أخذ سيف، هو أيضا وضع سيفه على عاتقه، رجل شيبة كبير، يعني وصل الحال إلى حد المواجهة والمصادمة، إذا الموقف يستدعي أن يقتل أو يقتل. هذين الزعماء قريش أبو سفيان وأبو جهل وأبو لهب قاعدين مجتمعين في مكان يضحكون يسولفون مستانسين، من بعيد شافوا هذا أبو طالب جاي، لكن الهيئة مو الهيئة، يعني جاي لكن هذا جاي مستميت، جاي وعنده أولا مجرد السيف، والغضب يلوح من قسمات وجهه حتى وقف على رؤوسه، كل واحد غطس في المكان اللي هو فيه. التفت إلى عبد قال له خذ من هذه القاذورات وهذه النجاسات، أشوف أمسح شواربهم ولحاهم. هذا أرغم أنوفهم، يعني خلاهم ما يسوون شيء، إذا واحد يتحرك هذا السيف على رأسه، ومو العبيد شايلين السيوف ولا أحد، هذا شيخ البطحاء وجاي مستميت، جاي عنده إصرار على أن يؤدب هؤلاء ويدافع عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. مسحت شوارب هؤلاء ولحاهم، التفت له قال له يا ابن أخي هذا حسبك فينا، يعني يوصل الحال إلى هذا الحد، أرضيت ولا بعد نسوي لهم شيء ثاني، نذلهم أكثر، إذا ما يرضيك هذا العمل يعني عند استعداد حتى أن يقتل منهم المتسبب في هذا العمل. قال رضيت يا عماه، جزاك الله عني خير الجزاء. تتعب انت تجي تقول تعال يا فلان، هذه روايات أموية، هذه أقلام أموية، وأبو طالب دافع، ولولا أبو طالب لما مثل الدين شخصا فقام، هذا ابن أبي الحديد يقول وأما أنا لما يجيب قضية أبو طالب مات مؤمن ولا مات مشرك، ينتهي إلى هذا القول، يهرب، يعني يهرب ابن أبي الحديد، يهرب يخاف. قال وأما أنا فأقول فلولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقام، يقول لولا وجود أبو طالب وابن علي، ذاك ببكة آوى وحاما، وهذا بيثرب جس الحمامة، يقول لولا الاثنين ما قامت لهذا الدين قائمة. وتعال في مثل هاليوم اللي تمر على مسامعكم ذكرى وفاة أبي طالب، المحامي الأول، المدافع الأول، هذه الحادثة جعلت النبي صلى الله عليه وآله لعله أجهش بالبكاء كثيرا، واعترض النعش، رحمك الله يا عم، لقد ربيت صغيرا وكفلت يتيما، فجزاك الله عني خير الجزاء، وأبن بهذه الكلمات. وبعد وفاة أبي طالب السماء توجه النبي، أخرج من مكة فلقد مات فيها ناصرك. ومن ذاك اللحظة، من ذيك اللحظة بدأ النبي يبحث عن بدائل، عمن يحمي وعمن يأوي وعمن ينصر وعمن يقوم بهذا الدور. والله يألى في بيعة العقبة 70 من الأنصار بايعوه على هذا المعنى من الحماية والدفاع عن والوقوف إلى جانبه. الله هيأ له هذه البدائل، لكن خروج من مكة ومفارقة البيت هذا يصعب على رسول الله، صعب يفارق الوطن وهذا البيت العتيق وهذا البناء الذي شيده إبراهيم. لكن هذا بعد بحكم الظروف المحيطة برسول الله، وين راح؟ هاجر إلى المدينة المنورة. لكن أسألك عن الحسين، يوم اللي عزم على الخروج من مكة وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزم. النبي يعرف وين يروح وين يتوجه، عنده علم عنده معرفة، لكن كما يقول الأديب في شأن الحسين شو يقول لم يدري أين يريح بدن ركابه، فكأنما المأوى عليه محرم. وين حجك والمناسك؟ وين هديك والنحار؟ وين زمزم والصفا؟ وين المشاعر والحجا؟ تطلع وتترك الكعبة ما تقلش العذور،
راد يتكلم أبو سكنة وسالت دمعته قال أنا غصبا علي من أرض مكة طلعتي تلومني كأنك ما تدري ابن عم بحالة همة العدوان ذبحي وذبح قومي وعزوتي ترضى دمي ينسفك والبيت تهتك حرمة يعرفوني من قبل ما طيّع للفاجر يزيد ولا أحط للذل راسي ولا أفر مثل ولو يضل ضعني بمكة كان ما عيد العيد رد يا ابن عمي وخل الدهر يفعل رادته وهالسنة حجي وسعي تعين بوادي الطفوف أرد ضحي بهالصناديد الذي حولي وقوف هذا جسمه موزعينا وذاك مقطوع وهذا ما يحظى بساعة بين عرسه وذبحته اي ولو تشوف شلون هرويل من يناديني شباب وابتدي بالتلبية والنوح من بين الأطناء ونوب صوب المشرعة وانظر قمر عدنان نوب صوب المعركة للولد وارفع جثته ايوا وادي حجي غير وادي والشهر غير الشهر تنقضي هذه المناسك يوم عاشور أظل مرمي على الثرى ويصعد على صدري وقد انجلى عن مكة وهو ابنه استاذ
شيخ حسين تفضلوا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك بك لا بشيء هو أعظم منك اللهم إني أسألك بالوحدانية الكبرى والمحمدية البيضاء والعلوية العليا وبجميع ما احتججت به على عبادك وبالاسم الذي حجبته عن خلقك فلم يخرج منك إلا إليك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تعجل فرجهم اللهم شافي مرضانا واغني فقراءنا واقض حوائجنا ويسر أمورنا وتقبل أعمالنا واجعل عواقب أمورنا إلى خير اللهم احفظ شيعة أمير المؤمنين في كل مكان اللهم رد كيد الكائدين إلى نحورهم اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين إلى أرواح والدنا ووالديكم ومن مات على الإيمان ومن بذل له العمل نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات